قل إذا كان الرجل في الطواف بالبيت العتيق في الشوط الثاني أو الثالث أو ما بعده وخرج من أنفه دم 3 أو 4 نقاط، هل يمكن أن يتم الطواف أو يتوقف ويعيد الوضوء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
يمكنه أن يتم الطواف إذا خرج من أنفه نقطتان أو 3 أو 4 أو أكثر، وذلك لأن الذي يخرج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء مهما كثر. فالدم الخارج من الأنف وهو الرعاف لا ينقض الوضوء ولا كثر، والدم الخارج من جرح سكين أو زجاجة أو حجر لا ينقض الوضوء ولا كثر، والحجامة لا تنقض الوضوء ولا كثر الدم، والقيء لا ينقض الوضوء. كل ما خرج من السبيلين من غير السبيلين فإنه ليس بناقض الوضوء على القول الراجح، وذلك لعدم الدليل على أنه ناقض. ومن المعلوم أن المتوضي قد أتم طهارته في مقتضى الدليل الشرعي، فلا يمكن أن تنتقض هذه الطهارة إلا بدليل شرعي، ولم يوجد في الكتاب ولا في السنة أن ما خرج من غير السبيلين يكون ناقضا للوضوء. ومثل ذلك لو حصل له هذا في الصلاة، يعني لو كان الإنسان يصلي وأرعف أنفه فإنه يستمر في صلاته إذا كان يمكنه إكمالها، فإن لم يمكنه إكمالها لغزارة الدم وعدم تمكنه من الخشوع فليخرج منها، ثم إذا انتهى الدم عاد فصلى.
نعم. بارك الله فيك.
وأقول عاد فصلى يعني ابتدأ الصلاة من جديد.
نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول هناك أناس لا يرفعون أصواتهم بالتأمين بعد قول الإمام ولا الضالين، فما الأفضل في ذلك، رفع الصوت أم خفضه في الصلاة؟ أرجو الإفادة.
الصحيح أن الأفضل الجهر بأمين، كما يذكر ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن وجد إنسان يصر بذلك فهذا قد ذهب إليه بعض أهل العلم ولا ينكر عليه، لكن يبين له أن الأفضل أن يجهر بقول آمين.
يقول هذا السائل ما حكم الاستدلال بالأحاديث الضعيفة؟
لا يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة، ولا يجوز سوقها على أنها حجة حتى ولو كانت في فضائل الأعمال أو في العقاب أو في العقاب على سيء الأعمال، إلا إذا ذكرها في الفضائل والتغيير في الخير أو في التنفير من الشر، إذا ذكرها مبينا ضعفها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من حدث عني بحديث كذب يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد أخص بعض أهل العلم بجواز رواية الحديث الضعيف لكن بشروط 3. الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، والشرط الثاني أن يكون له أصل ثابت، والشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله، وعلى هذا فيرويه بقول يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو ما أشبه ذلك. وهذه الشروط محترزاتها أن نقول إذا كان الضعف شديدا فإنه لا تجوز روايته ولا ذكره، وإذا لم يكن له أصل فإنه لا تجوز روايته ولا ذكره. ومعنى قولنا له أصل أن يأتي حديث ضعيف في فضيلة صلاة الجماعة مثلا وكثرة ثوابها، فهذا له أصل، وهو أن صلاة الجماعة مشروعة وواجبة. فإذا وجد حديث فيه زيادة الترغيب وزيادة العشر فهذا نستفيد منه أن نحرص على هذه الصلاة ونرجو ثواب هذا ونرجو الثواب الذي ذكر في هذا الحديث، وهذا لا يؤثر على أعمالنا الصالحة لأن النفس ترجو بدون قطع. أما إذا لم يكن له أصل ثابت فإنه لا يجوز ذكره إطلاقا ولا روايته. وأما الشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، فلأنه ضعيف ولا يجوز أن أعتقد أن الرسول قاله وهو ضعيف لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك نوع من الكذب عليه. وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لكن لو اشتهر حديث ضعيف بين الناس فالواجب على الإنسان العالم بضعفه أن يذكره بين الناس ويبين أنه ضعيف لئلا يغتروا به. نقول أنه يوجد الآن أحيانا منشورات تتضمن أحاديث ضعيفة وقصصا لا أصل لها ثم تنشر بين العامة، وإني أقول لمن نشرها أو أعان على نشرها إنه آثم بذلك، حيث يضل عن سبيل الله، يضل عباد الله بهذه الأحاديث المكتوبة الموضوعة. أحيانا يكون حديث موضوعا ليس ضعيفا فقط، ثم تجد بعض الجهال يريدون الخير فيظنون أن نشر هذا من الأشياء التي تحذر الناس وتخوفهم مما جاء فيه من التحذير أو التخويف، وهو لا يدري أن الأمر خطير وأن تخويف الناس بما لا أصل له حرام، لأنه ما يتروي بلا, بلا, بلا حق، أو يكون فيه ترغيب في شيء وهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل هو موضوع، هذا أيضا محرم، لأن الناس يعتمدون أن هذا ثابت فيحتسبونه على الله عز وجل وهو ليس كذلك. فليحذر هؤلاء الذين ينشرون هذه المنشورات من أن يكونوا ممن افتروا على الله كذبا ليظن الناس بغير علم، وليعلموا أن الله لا يثقم الظالمين، وأن هذا ظلم منهم أن ينشروا لعباد الله ما لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بارك الله فيكم يا شيخ محمد. ونحن نتحدث عن ضعف الحديث وصحتها، الحقيقة معي رسالة بعث بها أنور مصري من طنطا يقول ما صحة حديث من تهاون بالصلاة عاقبه الله ب15 عقوبة؟
نعم، هذا مما ينشر أيضا وهو كذب لا حقيقة له ولا لا أصل له، ولا يجوز لأحد نشره إلا أن يكتب عليه مبين أن هذا حديث موضوع مكتوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحينئذ يكون هذا من بيان العلم. وليكن تعليقه عليه في محل لا يمكن أن يقص ويبقى الأصل المكتوب، لأن بعض الناس لو علق مثلا وجعل مسافة بين تعليقه وبين الأصل المعلق عليه جاء بعض الناس وقص هذا التعليق وأبقى الأصل. وكما تعلم الآن أن آلات التصوير يمكن أن يتصرف فيه الإنسان على ما يشاء.
صحيح.
نعم.
طيب بارك الله فيكم. يقول هذا السائل هل العزاء محدود بمكان معين أو محدد بمكان معين؟
العزاء معناه تقوية المصاب على تحمل المصيبة، وهو سنة إذا رأيت أخاك مصابا متأثرا بالمصيبة أن تعزيه وتقويه وتذكره بما في الصبر من الأجر. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لإحدى بناته مرها فلتصبر ولتحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، ونعم فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى. فيصبره ليهون عليه المصيبة وينسيه إياها. أما ما يفعله بعض الناس عند العزاء من كونه يفتح بابه ويشعل اللمبات ويصف الكراسي ويأتي بالأطعمة وربما أتى بشخص يقرأ القرآن وما أشبه ذلك فإنه مما أحدثه الناس وهو من البدع التي تتضمن من المفاسد ضياع الوقت وضياع المال وبيع القرآن إذا أتوا بقارئ أن يقرأ بأجرة وربما تكون سببا للنياحة والندب. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يرون الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن النائحة والمستمعة وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. والتعزية لا تختص بمكان، يعزى الإنسان في المسجد، يعزى في السوق، يعزى في المدرسة، لأن المقصود من التعزية وحقيقة التعزية أن الإنسان إذا رأى أخاه مصابا متأثرا يقول: يا أخي أصبر، احتسب. فإن لله ما أخذ وله ما أعطى أو ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وما حدث لا يمكن أن يتغير ولا يمكن أن يتقدم وتأخر، ولا يجدك الحزن إلا بؤسا وما أشبه ذلك من الكلمات التي تحمله على الصبر واحتساب الأجر وترك التحزن. نعم.
بارك الله فيكم. يقول له الفقرة الأخيرة يا شيخ محمد، يقول: التعزية بالجرائد ما حكمها؟
التعزية بالجرائد أخشى أن تكون من النهي المذموم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النهي.
نعم.
والغالب أن المقصود بالتعزية بالجرائد الإعلان عن موت هذا الرجل الذي يعزى به، وإلا فيمكن المعزي أن يكتب كتابا لأهل الميت أو يتصل بهم بالهاتف ويغني عن الإعلان.
بارك الله فيكم. هذا عبد السلام محمود مصري يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، بالنسبة لصلاة الوتر بعد العشاء بعد الفاتحة، بعد أن يقرأ الفاتحة نشاهد أنهم لا يقرؤون إلا سورا معينة في هذه الصلاة، فهل في هذا حرج؟
الوتر إذا كان بثلاث فالسنة أن تقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة قل والله أحد. هذه السنة أن يقرأه من أوتر بثلاث، وإن قرأ غير ذلك فلا حرج.
نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لكن إظهار السنة وبيانها للناس بالقول وبالفعل أولى.
السائل محمد الطيب سوداني يقول: كيف أفسر الأمور التي تأتي بعد صلاة الاستخارة والدعاء، ومتى أتقدم إلى الأمر الذي أنويه؟
إذا استخار الإنسان ربه بصدق وافتقار إليه عز وجل وتفويض إليه، فإن الله تعالى يسر له ما يرى ما يعلم أنه خير، لأن المستخير يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا خير لي. فإذا صدق في توجهه إلى الله وتفويض الأمر إليه واعتماده عليه وأحسن الظن به يسر الله له ما هو خير. فإذا استخار وترجح عنده شيء فليأخذ بما ترجح، أو رأى رؤيا تحمله على ما على أحد الأمرين الذي استخار الله تعالى بهما فليأخذ بما رأى، أو تيسر له بدون أن يدل عليه وحصل فليعلم أن هذا هو الخير، ما دام قد استخار الله عز وجل بصدق وإخلاص فإن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب، كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
بارك الله فيكم. في سؤاله الثاني يقول: أسأل عن المحاية التي تكتب على اللوح من القرآن وتشرب من أجل الشفاء، أفيدوني في هذا السؤال جزاكم الله خيرا.
كان بعض السلف يكتب بالزعفران في الإناء أو نحوه ثم يخض بالماء ويشربه المريض ويحصل به الشفاء إن شاء الله، وهذا يدخل في عموم قول الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فإن قوله تعالى ما هو شفاء يعم الشفاء القلب والبدن، أي يعم الشفاء من الأمراض القلبية كالشك والشرك والعداوة للمؤمنين والبغضاء لهم وما أشبه ذلك، وكذلك من الأمراض الجسدية كالصداع والألم وما أشبه. فالقرآن كله خير كله شفاء، فإذا استشفى به الإنسان على وجه من الوجوه وانتفع به فهذا محل الغرض.
بارك الله فيكم. يقول: ما معنى النهي عن بيعتين في بيعة؟
معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، أي في مبيع واحد، وهذا النهي يحمل على ما بينته السنة في موضع آخر، أي يحمل على بيع يتضمن الربا. الصحيح أو الذي تحيل عليه. وصورة هذه المسألة أن يبيع الإنسان شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه من المشتري بأقل منه نقدا، مثاله أن يبيع سيارة ب60,000 إلى مدة سنة مقسطة لسنة ثم يشتريها ممن باعها عليه بأقل نقدا، كان يشتريها ب40,000، فهذه هي البيعتان في بيعة، لأن هذا المبيع وهو السيارة بيع مرتين، المرة الأولى بالثمن المؤجل الكثير والثانية بالثمن المنقود اليسير، وهذا لا شك أنه يفتح باب التحيل على الربا، فيكون معنى بدلا من أن يعطيك 40,000 إلى سنة ثم توفيه 60,000، بدلا من ذلك يأتي بهذه السيارة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة العينة: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، يعني هذه حقيقة. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها حين قال: إذا تباعتم بعينة وأخذتم بأذناب البقر يعني للحرث ورغيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا في قلوبكم لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: أقرضت رجلا مبلغا من المال وقد تأخر عنده هذا المبلغ وهو كامل النصاب، فهل أزكيه؟
إذا كان المدينة الذي عليه الطلب فقيرا لا يمكنك مطالبته من أجل إرساله، أو كان غنيا لكنه مماطل ولا تمكن مرافعته إلى المحكمة، فإن الدين الذي في ذمته لا زكاة فيه ولو بقي سنوات كثيرة، لكن إذا قبض فإنه يزكى لما مضى مرة واحدة، ثم إذا دخل في المال سيزكى مع المال. أما إذا كان الدين على غني فإن الزكاة واجبة فيه، حتى وإن كان دون النصاب إذا كان عند الإنسان ما يكمل به النصاب. وعلى هذا فنقول زكي هذا الدين مع مالك إن شئت، وإن شئت أخر زكاته حتى تقبضه ثم تزكيه لكل ما مضى من السنوات. فمثلا إذا كان لزيد على عمر 10,000 ريال وكان عمر غنيا ويمكن لزيد في أي ساعة من الساعات أن يقول أعطني حقي فيعطيه، ففي هذه الحال يجب على زيد أن يزكي هذا المال كل سنة مع ماله، أو يؤخر زكاته حتى يقبضه، فإذا قبضه بعد مضي سنتين زكاه لسنتين، بعد مضي 5 سنوات زكاه لخمس سنوات، بعد مضي 10 سنوات زكاه لعشر سنوات.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علم